مناهج وتعاليم أئمتنا صلوات الله عليهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقلك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقلك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Oh,
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والاجتماعية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. مستمعينا الكرام، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، صدق الله العلي العظيم. نعم أعزائي المستمعين، فالكعبة بيت الناس، ومكة الحرم الإلهي الآمن، مهبط الملائكة ومحط نزول جبرائيل الأمين. ففي هذه البقعة المقدسة اضطلع يتيم من ذرية خليل الله بمهمة إبلاغ رسالة الإسلام، الدين العالمي الخالد، فجاءه الأمر: قم فأنذر. فنهض يحطم الأصنام ويناصر المحرومين والمظلومين، وكان شعاره: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فآثر قيامه وهجرته وجهاده المتواصل في نشر دين الله وإرساء أركانه. ولقد أحيى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والزكاة والجهاد وسائر مناسك دين التوحيد، بما فيها الحج الإبراهيمي، فبات الحج مسرحا تتجلى فيه عظمة أتباع الدين الحنيف، ومظهرا لتجسيد الوحدة والأخوة الإسلامية. ومما لا شك فيه أن أحد أبرز إنجازات نهضة الإمام الخميني الراحل طيب الله ثراه أحياء الحج الإبراهيمي. ولقد اقترنت اهتمامات الإمام بموسم الحج باهتماماته الرامية إلى إصلاح أوضاع المسلمين وتغيير ما هم عليه من ركود واستكانة. فالإمام رحمه الله أكد دوما ضرورة استثمار هذه الفرص التي وفرها الإسلام للناس من أجل إعادة هذا الدين إلى مسرح الحياة، وإعادة تكوين الأمة المسلمة الفاعلة على الساحة التاريخية. أيها الأخوة والأخوات، في هذا الشأن ذكر قائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في حديثه عن الحج قوله: في الدول غير الإسلامية تنفق الملايين من ثروة البلاد وميزانيتها من أجل عقد مثل هذه الاجتماعات، وإذا انعقدت فهي في الغالب صورية شكلية تفتقر إلى عنصر الصفاء وحسن النية المهيمن على الناس في اجتماعاتهم الإسلامية، ولا تؤدي بالتالي إلى النتائج المثمرة التي تؤدي إليها اجتماعاتنا الإسلامية. وأضاف قائد الثورة الإسلامية الراحل طيب الله ثراه في حديثه عن الحج: لقد وضع الإسلام حوافز ودوافع داخلية وباطنية تجعل الذهاب إلى الحج من أعلى أمان الحياة، وتحمل المرء تلقائيا إلى حضور صلاة الجماعة والجمعة والعيد بكل سرور وبهجة، فما علينا إلا أن نعتبر هذه الاجتماعات فرصة ذهبية لخدمة المبدأ والعقيدة، لنبين فيها العقائد والأحكام والأنظمة على رؤوس الأشهاد وفي أكبر عدد من الناس. علينا أن نستثمر موسم الحج ونجني منه أطيب الثمار في الدعوة إلى الوحدة والدعوة إلى تحكيم الإسلام عند الناس كافة. علينا أن نبحث مشاكلنا ونستمد حلولها من الإسلام، وعلينا أيضا أن نسعى لتحرير فلسطين، فالمسلمون الأوائل كانوا يجنون في اجتماعاتهم وأعيادهم ومواقف حجهم أحسن الثمار. مستمعينا الأفاضل، من الضروري أن تكون لنا التفاتة إلى الأبعاد العرفانية والمعنوية والاجتماعية والسياسية والثقافية لهذه الفريضة، وليكن ذلك ممهدا لخطوات مؤثرة أخرى، والمهم هو الحضور والخشوع في محضر الحق الإلهي. وقد تحرر المتحدث في هذا المحضر وهو يكرر التلبية من ذاته ونفي الشريك لله بمعناه المطلق، كما يحصر الحمد بالذات المقدسة في ترديد عبارة إن الحمد والنعمة لك والملك، ويعد ذلك غاية التوحيد. فمعنى هذا أن كل حمد ونعمة يتحققان في عالم الوجود هما حمد ونعمة من الله بلا شريك. فما يتعلق بالبعد السياسي مستمع الكريم للحج، تحدث سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في هذا الخصوص، فأعلن أن المراتب المعنوية للحج لن تتحقق ما لم تترجم أحكامه العبادية بصورة صحيحة ودقيقة. والبعد السياسي والاجتماعي للحج مستمع الفاضل لن يتحقق ما لم يتجسد بعده المعنوي والإلهي عملياً، وما لم تكن تلبياتكم استجابة صادقة لدعوة الحق تعالى وتنفع الشريك بكل مراتبه ودرجاته، وأنتم تلبون دعوة الحق وتهاجرون من ذواتكم التي هي مصدر الشرك الأكبر إلى الله جل وعلا. وإذا حصل تجاهل للجوانب المعنوية فلا تتصوروا أنه بإمكانكم أن تتحرروا من قبضة شيطان النفس، وفي المواقيت الإلهية للحج والمقامات المقدسة وإلى جوار بيت الله تعالى المفعم بالبركة لابد من مراعاة آداب الحضور في محضر الذات الأقدس وتحرر قلوب الحجاج الكرام مما يشدها لغير الله وتنويرها بأنوار التجليات الإلهية، لكي تتزين أعمال ومناسك هذا المسار إلى الله بمضمون الحج الإبراهيمي. وهذه القيم والأهداف هي التي تنقذ الإنسان من أسر النفس الأمارة بالسوء والتبعية للشرق والغرب، وتلحقه بالشجرة الزيتونة المباركة اللا شرقية واللا غربية. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. لقاؤنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت أتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. برأد الضحى نزلت كربلاء، وفي الليل باتت بجناتها.
تهاوت وليس تعاب النجوم إذا ما تهاوت كعاداتها.
وباتت على الأرض مثل البدور، أراها الخسوف بهالاتها.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رياض الشعر الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاته، علما أن الأبيات السابقة التي تليت على مسامعكم هي من قصيدة شهيرة للشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار في رثاء الإمام الحسين وأهل بيته سلام الله عليهم.
كونوا معنا لنتعرف على هذا الشاعر ونتاجاته ضمن برنامجكم هذا شعراء أهل المودة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، الشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار هو من شعراء النصف الأول من القرن العشرين، وهو عالم وفقيه وأديب وشاعر. ولد في الحيرة من عائلة تنتمي إلى عشيرة الجبور، وكان جده سلمان يسكن مدينة الإسكندرية في العراق، فانتقل إلى الكوفة عام 1901 وعمل فلاحا فيها.
توفي سلمان في الكوفة وخلف ولدا هو داود، الذي خلف 4 أولاد هم عبد الرضا وهادي وكاظم، وأصغرهم الشاعر مهدي. وكان داود أميا يعمل على استخراج الأحجار من أنقاض الحيرة القديمة ويبيعها في الكوفة، فلقب بالحجار. وقد روى الشيخ محمد حرز الدين عنه قصة غريبة، وهي أنه قال:
كنت أنقب عن الحجارة الدفينة في الأرض قرب الطريق القديم المؤدي إلى الكوفة، على بعد حدود 100 خطوة من قبر العالم الجليل كميل بن زياد رضي الله عنه، فعثرت على مكان فيه حجارة وصخرة كبيرة مكتوبة بالخط الكوفي، فقلعتها محتفظا بها وحملتها معي إلى النجف، وأريتها العالم الرباني الشيخ الملا علي الخليلي وحكيت له قصتها، ولما قرأها قال لي: أحملني إلى مكانها. فأركبته دابتي والصخرة أمامه حتى انتهينا إلى موضعها، فوضعها فيه وسوى عليها بعض التراب وقال لي: لا تنبش ها هنا، فإنها قبور وجوه أهل الكوفة، وهذا رسم قبر المغيرة بن شعبة كما تحكيه هذه الصخرة. ثم أردف قائلا: إن في وضع الصخرة بمحلها فوائد سيظهرها التاريخ.
نعم مستمعينا الكرام، اكتسب لقب الحجار صبغة أدبية وعلمية حينما نشأ ابنه مهدي وحب العلم والأدب ينبض فيه، فدرس المقدمات وهو لم يتجاوز 10 سنوات، وفي سن 15 من عمره بدأ كتابة الشعر.
درس الحجار الفقه والأصول والمنطق في النجف الأشرف على يد أعلام العلماء فيها أمثال الشيخ أحمد كاشف الغطاء والميرزا حسين النائني والشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ جواد البلاغي والشيخ حسون الجابري، وظهر ميله للأدب فأسس ندوة أدبية في بيته ضمت مجموعة من الأدباء الشباب الذين نهلوا من علمه وأدبه، وكان من أبرز تلامذته الشيخ محمد جواد السهلاني.
أرسله السيد أبو الحسن الإصفهاني ممثلا عنه في منطقة المعقل في البصرة لأداء وظيفته الدينية حتى عاجله الموت هناك، فنقل جثمانه إلى النجف وصلى عليه المرجع أبو الحسن الإصفهاني ودفن بوادي السلام.
نعم مستمعينا الكرام، قال عنه السيد محسن الأمين: كان عصاميا طموحا فسمت همته إلى الدرس والمطالعة، لقد عاش فقيرا معوزا ولكن عفيفا مجدا، وكان كل ما حوله يثبط الهمم ولكنه صمد للزمن صمودا كريما، فلم تثبط همته حتى غدا من أعلام النجف فضلا وعلما وأدبا وشعرا.
كما وصفه في موضع آخر بقوله: بدأت قريحته تتفتح عن أشعاره الأولى ولما يبلغ الحلم، واستهوته النوادي الأدبية والحفلات العلمية والشعرية في النجف الأشرف، ويمكننا أن نعتبر تلك النوادي مدرسته الأولى. وشاعت جوانب ثقافته فأخذ يشترك في مطارحات الشعراء وأحاديث الأدباء، وقد لمع نجمه وأخصبت شاعريته.
نعم، وقال عنه الأستاذ علي الخاقاني: عالم فقيه أديب شاعر أصولي ضليع، وهو بحق مكون جيل خاص.
وقال عنه الشيخ محمد حسين حرز الدين: كان من أهل الفضيلة والعرفان والكمال، أديب لغوي مهذب، شاعر له نظم حسن متوسط في الجودة، حضر الفقه والأصول على علماء عصرنا المتأخر.
وقال عنه السيد جواد شبر: كان يغذي الشباب بالعلوم الدينية والدروس العربية الإسلامية، مضافا إلى حلقة أدبية تضم العشرات من الشباب الذين كانوا يعرضون عليه نتاجهم الأدبي ويعتدون برأيه، إذ كان أبرع أقرانه يوم ذاك، ونشرت المطابع قصيدته الشهيرة الطويلة المسماة بالبلاغ المبين في العقائد، فكان المتأدبون يحفظونها ويتداولونها ويتدارسون معانيها ومضامينها. وله غير هذه مجموعة أراجيز منها أرجوزته المسماة فوز الدارين في نقض العهدين.
مستمعين الأعزاء، عن غلبة الطابع المأساوي المثير للأحزان والإشادة في ذات الوقت بشجاعة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته على أسلوب الشاعر مهدي الحجار، إليكم الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الشاعر والأديب نجاح العرسان من العراق. أستاذ نجاح، تاجات الشعرية للشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار يغلب عليها الطابع المأساوي المثير للأحزان، وفي نفس الوقت يشيد إلى شجاعة الحسين عليه السلام وأصحابه. يا حبذا لو تسلطون الضوء على هذه الظاهرة.
هي لا نسميها بقدر ما هو موقف الشاعر ومشروع الشعري. إذا التفتنا إلى الفترة الزمنية التي عاشها الشاعر، يعني عمره تقريبا 39 سنة، وبين النجف والحيرة والدراسة الحوزوية، إضافة إلى أننا نسمي تلك الفترة أنها فترة خالية من التجريب، يعني أنا لا أعني إلى تسميتها مثل ما يسميها بعض النقاد، إنما هي حقبة زمنية اتسم الشعر فيها والشعراء في ذلك الوقت، لأنهم يميلون إلى الموروث، يميلون إلى المباشرة، يميلون إلى التقليدية في كتابة الشعر، وهذا واضح من شعر مهدي الحجار.
نعم.
طبعا هو من الشعراء المقلين، يعني لم يعرف عن من شعره الكثير بسبب قصر عمره، يعني لديه مجموعة شعرية واحدة وفق ما أعتقد، ولديه منظومة في الإمام الحسين عليه السلام، منظومة طويلة، هناك إلى قصيدة تائية مشهورة أعتقد، يعني مطلعها يقول: برأد الضحى نزلت كربلاء وفي الليل باتت بجناتها. قارئ لهذه القصيدة يستطيع أن يتلمس أن الشاعر فعلا يميل إلى الكلاسيكية، إلى التقليدية، وكذلك إلى المباشرة، يعني ديدنه في ذلك كل الشعراء تلك الفترة. أما قضية أنه يختار قضية الإمام الحسين كمادة أساس في شعره والكتابة عنها، فهذا أكيد. أولا هذا متأتي من طبيعة دراسته، يعني والأساتذة الذين تتلمذ على يديهم،
وكذلك تعلقه يعني بأهل البيت لحقانيتهم. نعم. ومكانتهم. نعم. السامية عند الباري عز وجل، فيعبر عن هذا الولاء لهم.
نعم، على في سياق، هو رجل كما قلنا تحذر من هذه المدرسة، إضافة إلى العلقة الكبيرة بين كل الشعراء الحسينيين، يعني أو الشعراء الشيعة بالذات، بينهم. نعم. وبين الإمام الحسين، ما تلقى شاعر إذا ما عنده قصيدة اثنين ثلاثة أو مجموعة شعرية كاملة في الإمام الحسين، كذلك طبعا في زينب مثلا، في الإمام في العباس عليه السلام، الأكيد هذه العلقة وهذه العاطفة الجياشة المهيمنة المسيطرة على ذات الشاعر تدفعه بهذا الاتجاه، وتستطيع بسهولة أن تستدل من شعره على هذه العلقة وعلى هذا الحب الكبير الذي في داخله. وكان الرجل محل ثقة كثير من العلماء الذين درسوه واشتغل في التبليغ الديني في البصرة، وهناك مرضه المعروف وتوفي على أثره
رحمة الله عليه،
مهدي الحجار. يعني أنا هذه الكلمة أقولها، لو أمد الله في عمره وعاش أكثر من ذلك فعلا لأصبح كما قلت في بداية السؤال، فعلا لأصبح ظاهرة شعرية بالإضافة إلى أنه ظاهرة علمية. فعلا هو تجد الكتب التي ألفها تجد بوضوح هذه الإمكانية على قصر العمر، كل لديه مؤلفات كثيرة، عنده ديوان شعر مشغل مفتوح موشحات وغير ذلك، عنده كتاب نقدي لموسى جار الله، عنده منظومة كبيرة في الإمام الحسين وأرجوزه في حديث الكساء، وهو ثر وغزير، لكن الله سبحانه وتعالى شاء له ما شاء ولا راد لأمر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشاعر وهذا الرجل وهذا العالم أن تكون كل ما قدمه هو في ميزان أعماله. أسأل الله لكم أيضا أنتم كل التوفيق.
وأنتم كذلك، أحسنتم كثيرا الشاعر والأديب الأستاذ نجاح العرسان من العراق، وفقك الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر لزميلتنا على هذه المحطة الحوارية، وهذه عودة إلى أفياء شعراء أهل المودة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، ذكرنا أن للشاعر مهدي الحجار قصيدة طويلة عصماء في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الأوفياء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وهي قصيدة تتميز بأسلوبها البليغ الفصيح الذي تغلب عليه الفخامة والمتانة من دون أن يتورط الشاعر في التعقيد اللفظي والمعنوي. يبدأها بمقدمة حماسية يشيد فيها بشجاعة القوم من آل هاشم وعلى رأسهم الصبط الشهيد سلام الله عليه، حيث يقول الشاعر في هذا الغرض:
أثرها تعج بأصواتها، ألا يا لفهر وثاراتها، وقدها عرابا ألفنا الفلا، كأن العنا في استراحاتها.
تخايل من تحت فرسانها تخايلهم في أريكاتها، عليها من الصيد غلابة تصيد الأسود بغاباتها.
طلائع هاشم يقتادها إلى الحرب خير بقياتها، حنانيك يا خلف السالفين ووارثها في كراماتها.
أعدتك آل لؤي لمن لواها وسود راياتها، فحتى ما تغضي وأنت الغيور على هضمها واغتصاباتها.
نعم مستمعينا الكرام، ثم يكيل الشاعر هجاءه إلى أعداء أهل البيت عليهم السلام من بني أمية الغارقين في الانحراف عن الدين والمنغمسين في ارتكاب الموبقات والمحرمات، وهم يتجرؤون على هتك حرمات الله تعالى من خلال قتل ابن بنت نبيه عليه السلام وأهل بيته وثلة من أصحابه الأخيار، ولكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد من خلال تلك الثلة الطاهرة التي دافعت عن الدين وأخزت الأعداء وجعلتهم أمثولة على مر الأجيال في الخيانة والغدر، رغم الهزيمة الظاهرية التي منيت بها تلك الثلة ورغم القتل والسبي الذي تعرضت له، ولكن الدم انتصر على السيف في نهاية المطاف، كما يؤكد الشاعر مهدي الحجار ذلك في قوله:
أمثل ابن هند يميت البتول بفادح خطب رزياتها، ومثل أمية تلك التي تبيت نشاوى بحاناتها.
تغالب مثل بني غالب وتدفعها عن مقاماتها، لذاك أبا ذاك رب الإبا فأرسى على غادرياتها.
ودك من الطف أطوادها بآساد فهر وساداتها، كمات يهاب الردى بطشها ويخشى القضى من ملاقاتها.
دعاها إلى الحرب محبوبها فخاضته قبل إجاباتها.
أيها الإخوة والأخوات، قصيدة الشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار في رثاء السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في أرض الطفوف، وما قدموه من تضحيات وما أبدوه من بطولات، كانت بمثابة صفحة ناصعة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل. هي قصيدة طويلة ورائعة ومثيرة لمشاعر الفخر والزهو بأهل البيت سلام الله عليهم بالنسبة إلى كل إنسان مسلم.
لذلك مستمعينا الكرام، سنواصل استعراض هذه القصيدة في حلقتنا المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
لكم كل الشكر والامتنان منا على حسن متابعتكم، وفي أمان الله.
شكرا لكم وإلى الملتقى.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنقى شمسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أبرز عناوين الصادقين المخلصين هي العلوية المجاهدة والناشرة لعلوم وفضائل أهل البيت هي السيدة نفيسة ابنة الحسن الأبلج حفيد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. والحسن الأبلج هو ابن زيد ابن الإمام الحسن بأبيه وأمه. طبعا أمها يعني أم العلوية نفيسة لبابة هي حفيدة أبي الفضل العباس بنت القاسم ابن أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ولما يزور الإنسان مدينة القاهرة، طبعا هي مدينة من مظاهرها القاهرة أنها تعج بالمآذن والقباب العالية، وأكثر هذه القباب هي تعود لمشاهد أهل البيت أولاد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في مقدمة هذه القباب مسجد رأس الحسين عليه الصلاة والسلام، مقام يعرف بمقام الحوراء زينب. ومن ضمن هذه المشاهد مشهد يتبرك به الناس يزوروه، حتى الأعراس احنا شفنا هناك المعاريس يعني يجيبوهم ليلة الزفاف يتبركون بزيارتها بقراءة الفاتحة عند قبرها. وشاهدت أيضا الجنائز الأموات أيضا يطوفون بهم حول ضريحها. لاحظ هذه العلوية العابدة، طبعا هي من مواليد المدينة المنورة عام 145 هجرية، وهي وزوجها، طبعا زوجها منه؟ زوجها ابن الإمام الصادق عليه السلام، الابن الرابع اسمه إسحاق، وهو طبعا عالم وفقيه ومحدث وابن إمام أخو إمام. هذا كان زوجها، هو أيضا من أهل الثروة والخير. فهذه